بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أهل الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقه. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف.
فالقنطار شيء عظيم وكبير، والدينار أقل شيء هنا، وفي مقابل القنطار ليس بشيء، ومع ذلك منهم من إن تأمنه بالقنطار فإنه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بالدينار فإنه لا يؤديه إليك. فإذا كان منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فمعنى ذلك أنه قنطار فما دونه. وإذا كان الآخرون من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، معناه أنه وما دونه أو ما فوقه. فإذا كان لا يؤدي إليك الدينار فما فوق الدينار لا يؤديه، من باب أولى. نعم.
قد قال ابن أبي حاتم رحمه الله قال: وساق بسنده قال: حدثني مالك بن دينار قال: قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، وقيل معناه: من أخذه بحقه فهو دينه، من أخذه بغير حقه فله النار. ومناسب أن يذكر هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة، حيث قال: وقال الليث وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال: صدق. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، إني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، إني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشب التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه
يعني ما رمى في البحر ثم قال: برئ ذمتي، واستودعها الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، هذا الرجل فعل أمرين: الأمر الأول أنه لما لم يجد مركبا ماذا صنع؟ قال: وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ليوفي بوعده في الموعد المحدد، إحسانا للظن بربه سبحانه وتعالى. هذه مسألة، هل بذلك قال برئ ذمتي ولا أزيد على هذا؟ لا، إنما ماذا بعد ذلك؟ انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلف ينظر لعل مركبا يجيء بكذا كذا إلى أن قال ثم قدم الذي كان تسلف منه، ثم قدم الذي كان تسلف منهم. يبقى إذن ذهب ليحتاط لدينه احتياطا عظيما، ولم يكتفي بفعله إيه؟ الأول، مع أن الفعل الأول إذا لم يجد مركبا فلا شيء عليه ولا يضر أن يرجع ولا يرسل شيئا، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما الوجبات تسقط بالأعذار. فإذا كنت قد وعدتك مثلا أرسل لك مالا في هذا الوقت ولم أجد مركبا فلا شيء علي ولا ضير علي. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن ماذا صنع هذا الرجل؟ صنع أمرا يخرج عن العادة، إحسانا للظن بربي في ربي سبحانه وتعالى، فوضع المال في كيس ثم أرسله في صندوق ثم ألقاه في اليم واستودعه الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب مسلكي، من جانب مسلكي. أما من جانب براءة الذمة من باب من جانب آخر، وهو ما تبرأ به الذمم، فإن الذمم لا تبرأ إلا إذا سلم الإنسان المال لصاحبه، فأخذ المال وذهب إلى هذا الرجل وسافر إليه. نعم.
قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بألف دينار راشدا.
انتبه، الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث أنه ما جاء فقال له وقال مثلا أريد أن أختبره لعل المال وصله، وإذا ما فلو أننا أعطيته المال مباشرة فقد يكون المال وصل ويأخذ هذا المال زيادة على ذلك، لا أنا لابد أتزكى عليه ولابد كذا يعني. ونقول يشكر كمان لو فعل هذا، أنا أقول هذا من يعني حقه أنه يتأكد المال وصل ولا ما وصل ولا ولا إلى آخر. وإنما ذهب عادي جدا كأنه ما صنع شيئا، يعني هذه الخطوة التي صنعها الأولى هذه ألغاها وكأنه ما صنع شيئا، وذهب إليه فقال خذ الألف دينار هذه، خذ هذه الألف دينار. ما قال هل وصلك شيء؟ طب احلف، طب بالله عليك ما وصلك شيء، ما قال هذا أبدا، إنما قال خذ هذه الألف. فوالله ما زلت جاهدا، يلتمس من المعذرة، والله ما تأخرت لتقصير عندي، وإنما ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، أول مركب يأتيك. سبحان الله، شوف الوفاء يا إخواني. وهذا لأنه عظم ربه سبحانه وتعالى، لأن الرجل قال كفى بالله كبيرا، كفى بالله شهيدا. اليوم إذا قال الواحد هذا، بعض الناس إذا قال هذا قال هذا أبله، هذا أبله. أيها الشيخ نعم أنا أريد 20,000 جنيه وبإذن الله أول الشهر يقولك، فإذا ما أخذت عليه ورق وذكر هذا أبله، اذهبوا إليه، هذا رجل يبدد ماله، يقول كفى بالله وكيلا. كما يقال عندنا في المثل، إذا قيل لهذا المجرم احلف قال جاءك الفرج، جاءك الفرج يعني جاءك الهرب، جاءك سبيل المراوغة، حلف يلا حلف. فإن الله فإن هؤلاء يغرهم إمهال الله سبحانه وتعالى وعدم تعجيده بالعقوبة، وإلا لو كان الله عز وجل يعاقب من حلف كذبا فورا لما حلف أحد كذبا. فبعض الناس صوت القانون أو بعض الناس خنجر البلطجي أوقع عنده آلاف المرات من أن يذكر بالله سبحانه وتعالى. إذا قيل الله وخف الله والله رقيب عليك وهذا أمر ما اطلع عليه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول إيه نعم نعم نعم. فكم من الناس يظهر في مسوح الصالحين والله يعلم إنه لمن الكاذبين، وهو يعلم إنه لأكذب الناس، ومع ذلك يخرج على أنه أصدق الناس ولا يبالي ولا يخف الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يدل على رقة الإيمان في القلب، إن لم يدل على انعدام الإيمان في القلب. والواجب على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يعظم شعائر الله، وأن يبحث الإنسان عن براءة ذمه عند الله قبل أن تبرأ ذمته عند المخلوق، لأن اليوم الذي يحاسب فيه العبد إنما يحاسب على القطمير والنقير والفتيل، يوم تنطق فيه الجوارح بما عمل الإنسان. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ هو نفسه بقى. من الذي يسأل؟
يسأل الرجل وما قال الرجل الحمد لله بركات، يبقى أكيد المال ده أكيد يقينا هو لو كان أرسل إلي المال لك لسألني، أكيد هذا المال بعيدا عنه، هذا رزق رزقنا إياه. ويجي الزق في المجالس والحمد لله سبحان الله، تصور أسلفتك كذا وكذا أو أسلفت رجل كذا وكذا، وفجأة جاءني صندوق فيه الألف دينار، وفوق الألف دينار الذي أعطاني إياها إيه الرجل. شوفوا سبحان الله، شوف الله أخلف عليه إزاي، هذا من خلف الله عليه. لا، ما قال الرجل ذلك، وإنما قال الرجل هل كنت قد أرسلت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ ما قال نعم وصلك حاجة ولا إيه؟ ها وصلك حاجة؟ ما قال ذلك ولا تسرع، قال أنا أما أخبرتك أني ما وجدت مركبا، هذا أول مركب أجده. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بألف دينار راشدا. الله أكبر. فأدى الله عز وجل عنه وأوصل الله عز وجل مال الرجل إليه. وكان النجاح في هذه القصة هو النجاح المعنوي، النجاح في هذه القصة هو نجاح في الإيمان، ليست المسألة في الألف دينار ولا في غيرها، وإنما المسألة في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكافئ عباده إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. هذا الشبيه بقصة من يا أخوان؟ بقصة الرجل الذي باع الأرض، فذهب المشتري ليحرثها فإذا بكنز، فأخذ الكنز وأتى صاحب الأرض وقال هذا خذ، هذا كنزك. كنزك كنزك كيف؟ قال إنما وجدت هذا في الأرض، وإني قد اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز. قال يا رجل روح، إنما بعتك الأرض وما فيها. قال لا يا رجل خذ، إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز. يا رجل روح، إنما بعت الأرض وما فيها. ولأول مرة نعلم أن النزاع يقع في كنز، من يرده لا من يأخذه. وعاد الكنز إليهما بتقوى الله سبحانه وتعالى، لما ترفع إلى القاضي فقال لك ولد؟ قال نعم. قال عندك بنت أنت؟ قال نعم. قال يلا زوج الولد البنت وانفق عليهما من الايه من الكنز. أيظن من اتقى الله أنه يفوته شيء من رزق الله؟ أيظن هذا؟ أيظن من يتق الله إذا عظم وأخرج الأموال تعظيما لتقوى الله أنه بذلك ينقص ماله؟ وأيظن أيضا أو يغتر من تحايل لأخذ أموال الناس بالباطل أنه سيأتيه أكثر مما قدره الله؟ لكن من شؤم هذا أن الله عز وجل جعل رزقه فيما حرم عليه، وأما الآخر فإن الله جعل رزقه فيما أحبه، فإن الرزق لا يزداد بالإقبال على الحرام ولا ينقص بتقوى الله سبحانه وتعالى. فما نقص مال من صدقة اللهم أعط منفقا خلفا، ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا. فأرجو أن نعظم هذه القاعدة في قلوبنا، إن تقوى الله في العقائد وفي الأعمال وفي الأموال وفي سائر الأشياء، إن تقوى الله عز وجل سبيل التيسير، سبيل سعة الأرزاق، سبيل الخلف، سبيل البركة. وإن الإجرام وارتكاب المحرمات لا يزيد الإنسان إلا شؤما وخذلانا. فاتق الله يجعل لك الله عز وجل مخرجا. هذه الآلة اشتريتها من محل معين، وقد وقعت الآلة عندك يوم الشراء وفسد بسبب ما حدث لها عندك، فاذهب إلى صاحب المحل وقل له دي حصل كذا كذا ووقعت عندي، والسبب أظنه من عندي، لكن خذ اشتريها فإنه لا حاجة لي فيها، أنت أصلحها ولا كذا وكذا. ولا تذهب إليه وتجعلها في علبتها وتذهب وتقول أنا اشتريتها منك، فلما أردت أن أشغلها ما وجدتها صالحة، والله العظيم ما وجدتها صالحة، حتى تأخذ آلة جديدة. لا ينبغي أن تفعل هذا. فتقوى الله سبحانه وتعالى يا إخواني لا تفوت شيئا من الأرزاق. هؤلاء الذين يلهثون وراء الحرام وهؤلاء الذين يكثرون من الحرام ويظنون بذلك قد حصلوا على الأرزاق الكثيرة وأن الأرزاق قد كثرت بهذا، لا والله، هو الرزق، هو الرزق الذي يدخل إليك، لكن شاء الله أن يدخل بالحرام لأنك لم تكن مؤهلا ولا محلا قابلا للحلال. فواشؤ ما حينما يكون رزقك الذي قدره الله لك مما حرمه الله عز وجل عليه، ويا هنيئا لك أن يجعل الله عز وجل رزقك فيما أحل الله سبحانه وتعالى. فقف في خندق العبودية وتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قد يكون عندك مثلا مسألة من مسائل العلم وأنت قد توردت في خلاف الدليل، ولكنك وجدت قولا لبعض الناس، هذا القول قد يدعم مذهبك، ولكن لما اطلعت ورجعت المسألة وجدت الأدلة فعلا ضدك وأن الحق فعلا، أنت تراجع عن المسألة، ولكن يأتيك الشيطان يقول لا، لكنك إن تراجعت قالوا جاهل، إن تراجعت قالوا يتراجع، لا قل لا، وذكر القزويني في كذا، وذكر وذكر فلان مما لم يسمعه الناس أصلا، بس النت جابه لك واحد اسمه ما أدري إيه أو على إيه، أي أحد، المهم من أجل أن هذا قاله فلان وقاله علان، أن تبرر نفسك. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هكذا رواه البخاري في موضع معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. قال: ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده هكذا مطولا عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث به. قال: ورواه البزار في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد كذا قال، وهو خطأ لما تقدم. وقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب.
طيب، هل في هذه الآية دليل على دليل تستدل به من ذهب إلى قاعدة الموازنات في حال الحكم على أهل البدع؟ فإنهم قالوا بجواز الموازنات، أي أنك إذا ذكرت الحكم على شخص فلا بد من ذكر محاسنه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنوا دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. هل لهم في ذلك حجة؟ أي واحد؟
ليس هذا حجة، بل الدليل هذا دليل عليه، لأن الله عز وجل ذكر طائفة بما فيها من مدح وطائفة بما فيها من ذنب، ولم يذكر ما في الطائفة الوحيدة من مدح من ذنب.
أحسن. يعني أن الله عز وجل ذكر طائفتين، ذكر طائفة بما فيها من المدح ولا ذم فيها في هذا الجانب، وذكر طائفة أخرى بما فيها من ذم ولا مدح فيها، وإنما يسلم الاستدلال إذا كان المدح والذم متوجهين إلى محل واحد، فإذا اختلف المحل خلاص لا إشكال. هذا وجه ذكره الشيخ ربيع في نقد الرجال والطوائف. طيب، وجه آخر، ها، قد يقول لك هذا باعتبار من يؤدي من وما لا يؤدي، لكن عايزين لكن هذا أيضا هاتان الطائفتان في أهل الكتاب. نعم، من باب الترجمة. أحسنت، هذا قد يقال من باب الترجمة، وأوقع منه أن يقال هذا من باب إيه، هذا في مسألة يحتاج فيها إلى التفصيل، كالحاكم إذا قال لك أدلك حق في كذا وكذا وكذا وليس لك حق في كذا، فلان كان محقا في كذا وكذا وليس محقا في كذا وكذا، فهنا المسألة مسألة علمية. ما هي المسألة العلمية التي ذكرت في هذا؟ هو التحذير من معاملة أهل الكتاب، فاحذر بمعاملة أهل الكتاب، فإن منهم كذا ومنهم كذا، فاحذر في التعامل إيه، فاحذر في التعامل. فهذا كشف للحال، مثل ما يقال انتبه الخوارج عندهم عبادات وعندهم طاعات، تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم وكذا وكذا، فلا تغتر بهذا، فإنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمي، بخلاف ما لو سئلت عن خريجي فقلت هؤلاء أهل عبادة وأهل طاعة وأهل كذا وكذا وكذا، ولكن هؤلاء ضلال وكذا، لا يختلف الأمر. ففي فرق بين بيان صفة الطائفة وبيان الحكم على الطائفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم ونصاتكم وصيامكم ونصاتكم إلى آخر ذلك. هل معنى ذلك أن النبي أعطى موازنات؟ لا، إنما هذا وصف كشف حال، حتى تحذر فلا تغتر، حتى تحذر فلا إيه؟ فلا تغتر بذلك. مثل ما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. هذا موقف ضد النصارى، هذه مقارنة بين اليهود والنصارى في هذه المسألة. كذلك هنا مقارنة بين الطرفين. مثل ما أقول لك تسألنا عن الإخوان مثلا والتبليغ، أو تسألني مثلا عن طائفتين، فأقول لك أيضا الصوفية مثلا والروافض، الخوارج والروافض، كما قال شيخ الإسلام كثيرا في مواضعه، فيقول فتقول مثلا: أما انتبه، أما الروافض فقد بنوا دينهم على الكذب، أما الخوارج فإنهم على ديانة ولكنهم أوتوا من قبل التأويل والجهل وكذا. فليبقى هذه موازنات، إنما هذا كشف حال، إنما هذا كشف حال لخصوص هذه المسألة. نعود إلى أصل المسألة. إذا سئلت عن رجل من أهل البدع هل تذكر محاسنه؟ الجواب عند الجميع لا، وإنما تذكر الحكم عليه، فتقول هذا ضال مضل. فإذا سئلت عن عمرو بن عبيد فما ينبغي أن تقول هذا معتزلي حاقد عابد من عباد الزمان، ما ينبغي هذا، لما تقول هذا معتزلي غال رأس الاعتزال وفقط، وما تذكر له حسنات. نعم.
قال: وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا.
نعم نعم، انتبه. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين هم من؟ العرب. فهم يأخذون أموالنا ويشحدونها، فلئن قلت لما جحدتم أموال هؤلاء، يقولون في ديننا ليس علينا حرج في أن نأكل أموال هؤلاء. هذه نفس شبهة من يا أخوان التكفيريين وكذا. كان بعض الإخوة يقول: جماعة تكفيروا هجرة في السجون، كانت تسرق إيه؟ تسرق الأطعمة اللي هي بتاع بقى الجماعة التانيين برضو مسجون معاهم زي الإخوان وزي كذا، يقول لك: إحنا إيه؟ دول كفار أصلا، حلال، خد بس مالكش دعوة. والآن أيضا بعض الناس نفس التكفيريين، نفس مسألة، يسرق الكهرباء ويسرق المياه ويفسد العداد وكلام من ده، ويقول لك ايه؟ ويقول لك ما فيش حاجه اسمها لا دوله ولا بتاع ولا كلام من هذا القبيل، اصلا مفترض تبقى الكهرباء ببلاش، ومفترض تبقى المياه ببلاش، ومفترض تبقى المواصلات ببلاش، ومفترض تبقى كل حاجه ببلاش. هم بياخدوا دلاحين لهم، وبعدين دول واخدين اموال المسلمين وثروات المسلمين، يبقى احنا ناخد برضه. فاذا تبدا المساله بالفتاوى دي: ليس علينا في ديننا من سبيل في هذا، حتى ازهاق الارواح، ازهاق لايه؟ الأرواح. يقتل، فأنت تقول: كيف يقتل مسلم؟ هو يقول: كيف أبقي مرتدا كافرا من بدل دينه فاقتلوه؟ فأنت تأخذها من بعد، دماء المسلمين، وهو يأخذها من بعد، إبقاء المرتدين، فمن بدل دينه فاقتلوه. يبقى الحيثية التي بها أنت ترحم المقتول يقدم حيثية أخرى لا يمهل فيها الإيه؟ المقتول. أنت تقول: كيف قتل هذا الخارجي علي بن أبي طالب؟ ليه أنت عندك ليه؟ علي بن أبي طالب صاحب الفضائل، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، علي بن أبي طالب زوج بنت رسول الله. هو عنده علي بن أبي طالب إيه؟ الكافر المرتد الذي حكم بغير ما أنزل الله. إذا المورد مختلف ولا لا؟ المورد مختلف. كما أنت تقتل ما زلت تمدح من قتل أبا جهل، لكن عند قريش يمدحون من قتل أبا جهل؟ لا. نعم.
قال الله تعالى: ويقولون على الله
هي نفس الكريم. المبدأ الذي عند هؤلاء: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا ليس علينا في الجيش سبيل، ليس علينا في الجنود سبيل، دول جنود مرتدون ليس علينا فيهم سبيل، حلال حلال حلال، خذ الأموال اسرق، هذه دي ليست السرقة المحرمة، دي أموال منهوبة من أموال المسلمين، خذها خذها، دي أموال منهوبة، دي أموال ترجع إلى أهلها، خذ هذه الأموال. تبهتم يا إخواني؟ يبقى تبهتم مبدأ المسألة هو إيه؟ مبدأ المسألة. عارفين الملتحي اللي بيفسد عداد الكهرباء؟ هو دي مسألته. عارفين ده؟ عارفين المبتدع اللي بيفتح عداد المية؟ هو ده مسألته. عارفين المبتدع اللي بيجي يتهرب من الأشياء التي تلزمه في الدولة بدعوة كذا؟ هو دي مسألته. عارفين المدرس اللي بيترك حصته وكذا وكذا؟ هي دي مسألته. عارفين العامل اللي بيترك اللي بيوقع له على مدار الشهر وياخد الفلوس اخر الشهر لانه اصل مفترض اخدها اصل فرض الامر الدين احضر ما احضرش مش مشكله، سيبك من كلام الحضور ده، حضور ايه ده؟ المفترض اصلا اخد الراتب ده من غير عمل اصلا ولي الامر ده، احنا عندنا اموال، ده احنا عندنا في قناه السويس كل واحد لنا فيه دخل قد كده، فسيبك من العمل وكلام من ده. الجماعه بتوع السلطان دول اللي يقعدوا لك والحاكم ومش عارف ايه واموال الدوله واموال السلطان، ولا يجوز البناء في الاراضي الزراعيه، دول بيقولوا لا يجوز. لا يجوز ايه يا رجل؟ ارضنا، ابني يا رجل واعمل انت عاوزه، بل لو انت عايز حتى تاخد اي ارض في اي مكان وتبني على ابني، تحايل اضرب عقود مش مشكله، عقود مزوره مش مشكله، ده ارضنا اصلا. من هؤلاء، من هؤلاء وبيتدينوا بهذا، بيتدينوا بهذا. فلو وقعت مع واحد من هؤلاء عرفت هذا الطريق واكثر من هذا الطريق، فان كل شيء من الاموال التي العامه هذه انما هي حقوقهم اخذت منهم، حقوق الشعب اخذت منهم، وينبغي ان ترجع اليه. فلا تسالنا عن ضوابط. واحد سرق مني مال دلوقتي وحطه في جيبه، اما اجي اخده تقول لي انت ليه تسرق؟ اما اجي اخده على طريقه خفيه مثلا تقول لي انت ليه تسرق المال؟ ده مالي انا بسرق، ده انا بسترد حق، دي اسمها مسألة الظفر. انا ظفرت بحقي الان، تقول انا حرامي روح قول انت اللي حرام. فذهب الورع ورفعت الاحكام الشرعية بهذه الدعوة. تم النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ما قالش روح خده من جهة تانية سرقة وخيانة وخديعة نعم.
قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
ولهذا انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، بعض الناس قد يستوهم هذه مسائل، اهرب من كذا واعمل كذا والدريش وكذا وعد امورك ومشي امورك ومشي حالك. الكهرباء مثلا جاي عليك مثلا ب 2000 جنيه ادي الواحد 50 جنيه وعد المسائل وكلام من ده في حدود القانون ماشي. لو هو عنده القانون ممكن تدفع 100 وممكن تدفع 3000، فجي واحد شفت راجل طيب يدفعك ال 100 ما دفعكش 3000، يبقى انت دفعت 100 برضه بقانون مفيش مشاكل. دفعت ال 100 هذه بالقانون مفيش مشاكل. انما التلاعب لا ينبغي، احذر من هذا، احذر من هذا. نعم نعم. طبعا يعني كان بيشتري منك كتب، كان بيشتري من احمد مصطفى كتب يعني، فعليه ديون او بيجيبه ود تمام. فلما مساله العذر بجاهل بقى شدت معاه، الله اعلم بقى كفر احمد جحد المال خلاص، على زي الرسلاني هذا، الولد الرسلاني كان في يوم من الايام ماسك موقعنا احنا، ماسك الصفحه ماسكها يوما ما، فلما حصل الخير عمل ايه؟ فضل وراه لما سرق الصفحه، خد الصفحه بالارقام اللي كانت معاه وراح محولها ايه؟ ضدنا، ان دول ضدنا بقى. ولما سئل عن هذا انت ازاي دي خيانه؟ قال لك هو ده اهل بدع فيها خيانه، هو اهل بدع برضه فيها خيانه. نفس المساله دي نفس الفكره. ولو كان مشركا ما رضي بهذا الخلق، فان الاخلاق كانت العرب في جاهليتها تحافظ على هذه الاخلاق. ماذا قال عمر بن مسعود لما قال ابو بكر امسك بظهر الله؟ قال من هذا؟ قال عبد الله، هذا عبد الله بن ابي قحافه. قال والله لولا يد لك علينا ما رددناها لك لرددنا عليك، او لم نكافئك بها لرددنا عليك، ولكن هذه بتلك، هذه بتلك. نعم. نعم هذا ابو سفيان.
نعم.
لولا ان يعادوا علي كذبا لكذبت، ولكن خشيه ان يؤثروا عليه كذبا، ان يؤثره يقول انت كذاب. وأيضا أظن ما جاء في بين قينقاع لما كان بعض الصحابة بينه وبينه في كذا فيعني أشار إليهم إشارة أو شيء من هذا، استغفر وتاب وأناب. نعم. وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن سعد بن معاذ لما بنو قريظة نزلوا على حكمه ظنوا أنه سيرأي حقهم في الذي كان بينه وبينهم في الجاهلية، ولولا حكم الله عز وجل ولولا شرع الله سبحانه وتعالى لرعيت مثل هذه الأشياء، لرعيت مثل هذه الأشياء، ولكن المانع من مراعاتها هنا ما تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالأمور هذه أمور تقدر للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في ابنة حاتم الطائي؟ قال فكوها فإن أباها كان يحب الإيه؟ الكرم. كرم إيه مع الكفر؟ لكن فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، فإن أباها كان يحب الكرم، يعني معاني، لكن تأخذ صفحة وتحارب من خلالها وتلبس وتقول أصل أهل البدع هؤلاء لا حرمة لهم، فاحذروا هذا الصنف من الناس. فنفس المبدأ هنا هو مبدأ أهل الكتاب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا في ديننا أنه ليس علينا في العرب هؤلاء سبيل في أموالهم، يعني خذ الأموال ولا محظور عليك في ذلك. نعم.
قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفكوا بها بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت. قال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، فقال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم.
الله أكبر الله أكبر. إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس فماذا تقولون؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. الله أكبر. الدجاجة والشاة، حينما أكون أنا دخلت إلى أمريكا، دخلت إلى فرنسا، فلا يباح لي أموالهم لأنني دخلت بعهد وأمان، ما يجوز هذا. ولا يبغى أن تقول هؤلاء كفار وهؤلاء يحاربون الإسلام وكذا. طب والذين كانوا يعاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ويصومون ويوحدون، ما هو أيضا مسألة حرب الإسلام وموجود وتوافر الداعي هذا في قلوب، هذا موجود موجود، مع ذلك روعي مع الوثنيين المشركين، روعي. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل من أجل هذا العهد، ورد أبا بصير من أجل هذا العهد، وما بدأ النبي فغدر قط لا مع يهود ولا مع مشركين، يهود بني قينقاع بنو النضير بنو قريظة هم الذين نقضوا عهد، لا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، المشركون بعد الحديبية هم الذين نقضوا العهد ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فما غدر قط، ما غدر قط، وفاء لا غدر. ولما قال حذيفة حين اتفق هو وأبوه مع المشركين أن يقاتلوا مع النبي، فقال وفوا له وفوا له، هذا وفاء. ولهذا العمليات التي تحصل الآن في فرنسا في أمريكا في كذا بدعوى أن دول إيه يحاربون الإسلام أو الاعتداء على النصارى مثلا في ليبيا في تونس في الجزائر في كذا في كذا إلى آخره، وضرب هذه المصالح كما يقال، لا ولا يرخص لك هذا الأصل العام انت بتقوله إن أنهم يحاربون الإسلام. فابو اليهود على عهد النبي بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة، هؤلاء ما كانوا يؤكدون الإسلام؟ الله عز وجل لما أباح طعامهم ولما أباح نكاح نسائهم لأنهم موحدون، أليس هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أليس هؤلاء الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ نعم.
وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد
قاتل بن جبير. قاتل الله الجهل يا أخوان، قاتل الله الجهل، سبحان الله.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة إنها مؤدات إلى البر والفاجر.
الله أكبر الله أكبر.
ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى لكن من أوفى بعهده واتقى واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممه على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر فإن الله يحب المتقين.
إن الذين هذه مسألة يا إخوان مسألة مهمة جدا ينبغي نحن أن نتعلمها مسلكيا فهذا منهج عظيم ينبغي أن نحافظ عليه وأن نحفظه انتبهوا بارك الله فيكم. هذا للأسف يوجد في التعامل مع كثير ممن يزعم أنه على الاستقامة تأويلات إخوان الفاسدة التي بها تستباح أموال الناس استباح أموال الناس بهذا مبتدع ضال منحرف حزب تحاربه الليل والنهار. ولكن لو حق عندك من مال أدي إليه حقه أدي إليه حقه ما تقول هذا مبتدع ما ودى إليه حقه ولا تفسد ماله وتقول هذا المال تحارب به الدعوة السلفية فتحرق محله ولا تعتدي على بيته ولا كذا كذا انتبه بارك الله فيكم. هذه الأشياء اتق الله فنتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تمكن للسنة وليس الغدر والخيانة. نعم
قال تعالى إن الذين يشترون
واتق الله أيضا أن تفتري عليهم كذبا فلا تفتري كذبا على الأشاعرة فتجعلهم أشد من الجهمية ولا تفتري على الخوارج فتجعلهم أشر من الروافض. زن كل شيء بميزان الشرع بالحق والميزان زين الأمور بالشرع تماما. هو أنا إذا ما قلت الإخوان أفسد طائفة على وجه الأرض منذ أن كان بشر إلى الآن يبقى أنا مش بحارب الإخوان كما يقول هذا المتطاول رضواني دائما الرجل الذي ليس له حدود سبحان الله ما يخاف الله رجل لكن اللغة العربية عجزت ولا القرآن عجز أن يوجد لفظة تعبر عن قبح الإخوان المسلمين. هؤلاء أشر طائفة على وجه الأرض مش عارف منذ أن كان من أجل أنه يعني كده بيحارب الإخوان حارب الإخوان بما عندهم وكفى ما عندهم فضلالهم عظيم وانحرافهم خطير وعندهم شر مستطير لكن لا تجعلهم أشر من الملاحدة الدهريين الروافض كل شيء بميزان. وإذا كنت أنت إنما تأخذ على هؤلاء أن تركوا النصوص الشرعية فضلوا فأنت تركت النصوص الشرعية أيضا في ميزان الناس. الله ما جعل النصارى كاليهود مع أن كل منهم على الكفر لكن ما جعل النصارى كاليهود ولا جعل أئمة الإسلام الخوارج كالروافض ولا جعل الأشعرة كالجهمية. شوف انظر الى الميزان واستطرق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة يقول العلماء اهل السنة الجماعة يخرج من 72 الجهمية والرافضة ما قالوا تخرج الاشاعر. في ضوابط لابد ان ترعى وان ترد على اهل البدع والاهواء وهذا ليس معناه انك انت بتمدح لهم او بانك تخفف من شرهم يعني اما ان تتجاوز وإما كذا. أين قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين قول الله وإذا قلتم فاعدلوا. أين قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم
قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله
الناس للأسف شديد يعني يفرح لك يعني مش مشكلة طالما أنا برد على كذا المخالف مش مشكلة يلا لا يا اخواني كما قلنا دائما انسان يفرح بالقاعدة الصحيحة ما يفرح الواحد عربيد بيرد ولا لا
زي احيانا واحد يطعن في مبتدع امامك من العوام، انتبه برضو ايضا هذه مسألة، هو بيطعن بقاعدة تعود الى الطعن فيك بس ما عرفش انها عندك. ولما الجماعة دول اللي عايزين يقول لك يسموها الحل ويقول لك دخلوا في السياسة عايزين نطبق الشريعة، نطبق الشريعة بتوع حزب النور دول مثلا وبتوع الاخوان دول، شريعة ايه؟ هو ده زمانه، هو ده زمانه. تقوم انت اه ده بيشتم الاخوان اهو، ده بيشتم، خلي بالك. فبعض الاخوة كويس ده العوام بيكرهوه، بيكرهوك انت، بيكرهوه قاعدتك. ليه؟ هو انت ترفض الشريعة؟ انما انت تريد، الفرق بينك وبينهم انك تريد الشريعة بالشريعة، هو يريد الشريعة بغير الشريعة. يبقى في اتفاق في ارادة حكم الله سبحانه وتعالى، فانتبه لك. حسن هذا نزل يا رجل كل يوم في وقت ساب الاخوان وزعلان ان هو ساب الاخوان مثلا، او زعلان ان حزب النور خان الاخوان، هو مش زعلان ان حزب النور عنده مخالفات شرعية وعقدية وكذا، لا هو زعلان ان هو ساب ايه، ترك الاخوان وكذا وكذا وكذا. لو دول اه دول ده ابو رامي ده 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 شكل مش عارف ايه ده كذا كذا كذا، ناس متناقضين كانوا مع الاخوان وبعدين سابوا الاخوان، تقوم انت تفرح ان هو بيطعن في ابراهيم من اجل هذا؟ ما هو ده عايد على الطعن فيك انت. فاذا ميز انت ببارك الله فيك، ميز ميز ما الذي يرد وما الذي يقبل. لازم ميزان في نقد الجماعات والاشخاص والكتب، لازم ميزان يقوم على الانصاف، لازم ميزان يقوم على الانصاف. ليلة امس احد هؤلاء يعني اللي مو واضح يعني 100% فبينقل عن واحد من الحزب الرسلاني وكلام من هذا القبيل، يقول لي ده بيقول لي ما مصروش بينا، انت اصلا بتروح تشتري من فلان وكذا. قلت له ده انا بس انا بشتري مش عارف ايه كده. قال لي اما ايه اللي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته وكذا وكذا. هو بقى بيقول لي يعني عساس بقى انا يعني ايه كده بقى ده حزب الرسلاني بقى احنا يعني بنحاربه. فقلت له انتبه، هذا الرجل تشتري منه تؤكل وتشرب يعني، ولا تشتري زي ما تشتري من اي انسان كده وتمشي؟ لانه اصاب في هذا، اذا كنت تؤكله وتشاربه فعلا انت على دينه، انتبه. فهو فوجئ يعني بان ايه المسألة، لا يعني انا انت هو وانا بقول لك عشان بقى تفرح انت بقى وتديني مثلا تجيب لي كوبايه عصير ولا حاجة ان انا يعني، لا يا اخويا الله يكرمك، وانت بتحارب شخص لشخص، رايحين نحارب ده تقعيد حق. يبقى انت لو وقعت فيه انت نفسك يرد عليك، انت بيحضر التميع، احضر التميع. قلت له كده احضر التميع، كنت تؤكل وتشارب فانت مثله. فانتوي يا اخواني، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انت عبد لله ممتثل امر الله ورب وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق في ذلك الحق فانك تقر الحق لانه حق. يا ابا القاسم انا ترى الله جعل السماوات على اصبع، على وضع اصبع، ضحك النبي مقرا له، ما قال لا 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 اقر هذا، لان لو اقرت له لربما ظنوا انهم ايه، لربما ظنوا انهم على حق، يبقى ارد هذا. زي واحد طالع الان يعني بيبرر اللي بيتكلموا في حكام الدول الاخرين، فبيقول ايه حسين، حسين بيقول ايه، بيقول ان يعني يعني عايز يقول ان اما يجي دعاه الكريم مثلا وليكن مثلا في حاكم تركيا او قطر او كذا، لما كان الاخوان بيبالغوا في الحكام دول وكذا وكذا والحكام دول بيردوا ببلادنا شر، يبقى احنا نستثني من عدم الكلام في الحكام المسلمين دول، فما نطعن فيهم واخد بالك لا اشكال، حتى لو ادى الخروج عليهم او كذا مش مشكله، ان احنا هنا بين ايه يعني بنميز يعني. باتي هذا الكلام نص عشان نرد عليه. هذا كلام طبعا من ابطل الباطل، هذا كلام الغاية تبرر الوسيلة. لا انت رد على الاخوان بما ينبغي ان يكون، لكن ما ترد على الاخوان بمخالفة منهج السلف، يبقى اشتركت انت والاخوان في مخالفة منهج السلف، ماذا استفدت؟ احذر ان ترد على باطل بباطل، لما الرد على الباطل يكون بالحق، لكن لو رددت على الباطل
بباطل عاد هذا الرد عليك بعد ذلك. نعم.
قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إن الذين يعترضون عما عهدهم الله عليه أو عاهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي برحمة منه لهم، بمعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، نذكر منها ما تيسر منها. قال الحديث الأول:
يقول ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي برحمة منه لهم، بمعنى لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار. نعم.
قال الحديث الأول وساق بسنده. قال الإمام:
لأن الله يكلم، فمن أحد لو يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. طيب هنا النفي، هنا إيه؟ ولا يكلمهم الله يعني كلام لطف، إنما كلام لطف خاص بالمؤمنين. طيب ولا ينظر إليهم، هل معناه أنه هو في ذلك نفي النظر؟ لا، يعني نظر رحمة. نعم.
قال الحديث الأول: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به. قال: وطريق آخر قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله.
يعني قبل أن يقول له، لما قال له: بلغني عنك أنك تحدث حديث عن رسول الله، فقال: أما إنه لا تظن بي أنني يمكن أكذب على رسول الله بعد الذي سمعته منه. قل لي بقى، سمعت عني ماذا؟ يعني إذن ما سمعته عني اعلم أنني قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أكذب على رسول الله بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما عندك بقى، فما الذي بلغك عني؟ يبقى هذا تقعيده مهم، لما مثل الحديث الآخر: هل سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لو قلت لك سمعته مرة ولا مرتين ولا ثلاث حتى عدى سبعا. نعم.
قال: قلت: بلغني.
كان الصحابة يعظمون هذا رضي الله عنه، ولهذا بعضهم كان يمتن صيغة التحمل فيقول كما جاء في الصحيحين: سمعته أذناي ووعاه بصري وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام به رسول الله غداة فتح مكة. نعم. ويقول أيضا ابن مسعود في حديثه قال: كفي بين كفيه. نعم.
قال: قلت: بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قال: قلت: فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون،
حتى يحنوا أن يمسوا الأرض،
يحبوا أن يمسوا.
قال فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار فيؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. قال غريب من هذا الوجه.
الحاشية قال الصحاح الألباني في صحيح الجامع.
قال الحديث الثاني، قال الإمام أحمد وساق بسنده، قال عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي وهو ابن عميرة الكندي.
والمراد بتاج الحلاف كذبا يعني لينفق ساعته بالحلف الكاذب وليس مجرد الحلف، فهو وإن كان مخالفة إلا نال تكون كبيرة إذا كان يحلف صدقا، فيكون المخالفة عند كثرة الحلف فقط لكن لا يأثم لأنه لم يكذب. نعم.
قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال.
إن أمكنته من اليمين الصلاة ذهبت ورب الكعبة أرضي، ذهبت ورب الكعبة أرضي، لأن هذا رجل رقيق الديانة هيحلف الآن إن أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت أرض. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء
ودليل على أن القاضي ولو كان كذلك لا يملك سوى هذا، معك بينة ما معي بينة يا رسول الله، طيب يحلف ذهبت أرض يا رسول الله، ما يقول إذن نفعل ونفعل، هو ملك لليمين، لكن يذكر الحاكم، يذكر من حلف على يمين كذبا ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وعليه غضبان، لكن ماله إلا اليمين، كما جاء في الصحيحين أيضا في حديث القسامة تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا إذن يحلفون يا رسول الله. قال طيب تحلفون أنتم الخمسين؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ فلم يحكم النبي بغير هذا صلى الله عليه وسلم على يهود بغير هذا، ولكنه وداه صلى الله عليه وسلم من بيت المال. إذن يوكل هذا إلى ديانته، لكن القاضي ما له يحكم إلا بأصول عنده، معك بينة ما في بينة، إذن هذا يحلف بس. نعم.
فقال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال فاشهد أني قد تركتها له كلها. قال ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. نعم. قال الحديث الثالث، قال الإمام
هذا إسناد صحيح. نعم.
قال الحديث الثالث، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله عن شقيق عن عبد الله قال قال
شقيق عن عبد الله وعبد الله من ابن مسعود. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية أخرجاه من حديث الأعمش. قال طريق أخرى، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال فجاء الأشعث
هذا الخامس.
نعم. قال الحديث الخامس، قال ابن أبي حاتم وساق
وفيه الحديث الرابع
قال الحديث الرابع، وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى
إن لله
تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم.
نعم.
قال الحديث الخامس: قال ابن أبي حاتم وساقلة.
طبعا هذه الصيغة لا تعني أن أصحاب هذه الذنوب كفار، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، يسمع أنهم كفار. هذا من باب الوعيد الشديد، قد ذكر النبي المسبل والمنان والمنفق صعده بين الحلف الكاذب، هذه كلها معاصي. نعم.
قال الحديث الخامس،
ولكن يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبائر الذنوب. نعم.
قال الحديث الخامس: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال: ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. قال:
يعني والله ناس فصلوها لي بعشرة وهي أصلا بثلاثة من أجل أن يشتريها آخر بالعشرة أو بالإحدى عشرة. نعم.
قال الحديث السادس: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما.
لماذا بعد العصر؟ الحلف في كل وقت حرام، فدل هذا على أن هذا الوقت وقت فاضل في اليوم، وقت فاضل في اليوم. نعم. ودل هذا أيضا على أن السيئة تعظم باعتبار شرف الزمان والمكان، يعني يحلف في الحرم، ولهذا كان بعض السلف يرى كده، يجي يحلفه فين؟ في الحرم، في القرب من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عن هذا أعظم. يعني رجل تحلف عند الكعبة، رجل تحلف كذبا، فهذا وإن كان الحلف كذبا في أي مكان من الأماكن، إلا أن الإنسان لو كان يحلف بالكذب وهو أمام الحرم كده، وهو أمام الكعبة في عند الكعبة ويحلف كذبا، لا شك أن هذا أوقع وأوقع وأوقع وأعظم في تلك السيئة. نعم. كذلك مثلا في رمضان وهو صائم ويحلف كذبا وهو صائم، ما ردعك الصيام؟ أو في جوف الليل. نعم.
قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. قال: ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي:
سواء هذا بتحريف الألفاظ ودعونا ألفاظا من عندي وانسبونها إلى الله، أو يعمدون إلى الألفاظ الموجودة ويحرفون معانيها، وفي ذلك يدخل أهل البدع والأهواء، فنهم على طريقة هؤلاء يقسمون بالله إن هذا لمن كتاب الله وما هو من كتاب الله، ويقول هذا قاله الله وما قاله الله، فكل مبتدع يقول هذا. فهذه الآية دالة على كفر مرتكب الكبيرة كما تقول الخوارج وما يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا تحريف الكلم عن موضعه وكذب على الله سبحانه وتعالى. يبقى كل من استدل بدليل على غير وجهه وعلى غير مراد الله ورسوله فإنه داخل في الآية، أو وضع ألفاظا من عنده، فوضع حديثا يكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حذف لفظة من أجل أن يستقيم له الاستدلال، فأهل البدع والأهواء يدخلون في هذه الآية. نعم.
وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يلون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا.
نعم. لما يقول كن يهوديا أو نصرانيا أو مسلما لا فرق، طالما أنك تتبع رجل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه إذن أي واحد مؤمن من هؤلاء يبقى لا حرج عليه. هذا تحريف ولا ما هو تحريف يا إخوان؟ الله يقول كن يهوديا أو نصرانيا، الله يقول هذا ولا الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، لكنه يحرف هذا الكلام للناس ويستغل جهل الناس فيعلمهم ما لم ينزله الله سبحانه وتعالى بدعوة ما هذا من عند الله وما هو من عند الله. نعم.
قال: وهكذا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه إن التوراة،
نعم يعني يقصد تحريف المعنى، لكن طبعا في التوراة والإنجيل بيحرفون، تحريف الألفاظ وارد، أما الحمد لله عندنا في القرآن تحريف اللفظ محفوظ، اللفظ محفوظ، فلا تحريف ينال الكتابة من جهة إزالة اللفظ، لكن يأتي التعريف من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. فهو لا يستطيع أن يضع في المصحف آية الرحمن على العرش استولى، لا يمكن، ما يستطيع أصغر المسلمين الذين يحفظون القرآن سوف يقول في هذه الطبعة فيها خطأ، في سورة طه مثلا الرحمن على العرش استولى، ده غلط، الرحمن على العرش استولى، لكنهم ماذا صنعوا؟ أبقوا اللفظ على ما هو عليه، الرحمن على العرش استوى، لكنهم قالوا في المعنى ماذا؟ الرحمن على العرش استولى، يبقى حرفوا المعاني. نعم.
وقال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم.
ما ندري هذا الوجه، كيف يعني، كيف يعني كتب الله لم تحول؟ توراة حولت وحرفت، والإنجيل حرف وحول. نعم.
قال ابن كثير: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وإما إن عنا
كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لا يدخل شيء، هي كتب الله التي من عنده، أما التي بين أيديهم يعني باعتبار ما عند الله يعني، أما اعتبار ما عندهم حرفت وبدلت. نعم.
قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال محمد بن إسحاق قال: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قال: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، وما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع الله، إذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: وذلك
وليس باللازم أن يأمر الناس بعبادته بلفظ فيقول اعبدوني، وإنما يشرع لهم ما ويجوز لهم ما تكون فيه عبادته كالتماس البركة منه والذبح عنده والسجود له، فهذه عبادته، وإن لم يقل لهم اعبدون. نعم.
قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به، وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق.
نعم. ولا يربطون الخلق بعبادتهم، إنما بعبادة رب العالمين سبحانه، وإنما يدلون الخلق على ربهم عز وجل، فهم واسطة بين الحق والخلق. ولهذا لا للرسول ولا لتابع الرسول أن يربط الناس بتعظيمه هو، إنما يربط الناس بتعظيم رب العالمين سبحانه. فهم يعلمون الناس التقوى، ويعلمون الناس الإيمان، ويعلمون الناس خشية الله، ما يعلمون الناس تعظيمهم وتقديم أقوالهم على النصوص، إنما يعلمون الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا إذا خالف قوله قول رسول الله أو قول الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم طلابه ويعلم من تحت يديه على أن يقدم طلابه كلام الله وكلام رسوله على كلامه، وحينئذ يفرح. ولهذا كل الأئمة قالوها ولا ما قالوها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعلمون الأتباع هذا. ولهذا الشافعي يتبرأ من متعصبة الشافعي، وأحمد يتبرأ من متعصبة الحنابلة، ما هكذا علم الأم. إنما إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويفرح الواحد إن وجه ونصح في هذا. لكن بعض الناس يربط الناس به، فالحق ما رأاه والباطل ما حذر منه، فإن خالفه الطالب إذا اعترض انطرد، وهذا سوء أدب، وليس مع أدب مع العلماء، وليس كذا 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 إلى آخره، فيقرر في الناس هذا. أما الربانيون فإنهم يربطون الناس بالشريعة، وهم وسطاء فقط، فدور العلماء الأخذ بميراث الأنبياء، ودور الأنبياء ربط الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول مبلغ عن ربه، وليس الرسول مشريعا تشريعا استقلالا، حتى السنة التأسيسية التي فيها، التي ليست تفسيرا لما أجمل أو لما أشكل، وليست تفصيلا لما أجمل، إنما أسس نبي الحكمة، إنما أسس هذا الحكم كذا بإقرار من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العالمين سبحانه، مبلغ. ولهذا كان إذا سئل عن مسألة ليس عنده فيها علم سكت حتى نزل عليه الوحي. فأيما شيخ يربط الناس بشخصه لا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه قد خالف هذه الآية، ودعا الناس إلى التعلق به. ليس التعلق برب العالمين، وليس التعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله
نعم. يعني ايه؟ مش فاهم. سيبنا الله يكرمك من الاصل في الناس، ومش اصل في الناس ونقعد نصفصط. يعني ايه بقى الاصل في الناس الاسلام؟ مش فاهم انا. يعني ابو جهل مسلم يعني ولا ايه؟ هندخل بقى ونقعد نجيب ونودي. يعني ايه مش فاهم الاصل؟ يعني ايه؟ ما لو ترد ليه؟ ما عندك النصوص. هترد بان الاصل في الناس الاسلام، ولا في الاصل في الناس اليهوديه؟ ما اليهوديه دي والنصرانيه، ما هو يعني ايه الاصل في الناس الاسلام؟ هتدخلنا في سراديب ليه؟ يعني ايه الاصل في الناس الاسلام؟ مش فاهم ايه وجه الاستدلال. ما هو قول له ده باطل لانه الدين عند الله الاسلام. كيف قالت في نفس المعنى؟ هذا في موسى وهذا في عيسى وهذا في محمد وهذا في ابراهيم وهذا في نوح وهذا في كذا وهذا في كذا. يبقى انت ترد على الباطل بحس وباطل. هذه اليهودية اللي عندكم هذه دينكم انتم، لكن لو دين موسى عليه السلام اتبعوا موسى الذي امر واخذ الله عليه الميثاق لو جاء النبي لامن به، يبقى انت على خلاف دين موسى، انت على خلاف دين عيسى. عيسى بشر برسولية بعد اسمه احمد. دائما لا نلجأ الى التعقيدات في الردود، هندخلنا في سلاديب. ما هو ده بقى من هنا نشأ جماعة التكفير والاصل في الناس بالاسلام والحد الادنى مش عارف في الاسلام والفطرة الاصل مش عارف في كذا، وندخل بقى العذر بالجهل. الاصل في الناس التوحيد والشرك طارئ والحجة مقامة على الناس من لدى اللوح حتى لو ما جالهوش الرسول صلى الله عليه وسلم، الحجة اصلا مقامة عليه اصلا، اصل الاصل في الناس. الكلام ده هتدخلنا في سلاديب يا اخويا صلاح. خد الحجة السهلة، خد الكلام السهل. انا عندي الف وجه ارد بيه على الدعوة دي. ما جيش بقى ايه اصلي في الناس مش عارف ايه عشان تشد يعني شدة دي ماشي.
قوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون.
دائما طريقة القرآن طريقة السهلة، مع انه ايه، مع انه هذا موجود واحنا يعني معروف، يعني هذا موجود اللي أصل في الناس طبعا أنهم عباد، أن الله عز وجل فطرهم عن الإسلام. الإسلام الذي هو استقبال الإسلام، ولا الإسلام بأحكام ما يعرفه أحد إلى ولد، لكن الفطرة التي فطرة الإسلام والأصل في الناس أنهم عباد. وكان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. بس أنا قصدي هندخل معهم في مزنق من مزانق ديت، بيحبوا من الحاجات دي جدا بقى، والحد الادنى للاسلام ومش عارف ايه، ويجيب لك بقى مصطلحات معينه كده واخد بالك ودخلها لك. مفيش عذر بالجهل عندهم. ليه؟ اصل في الناس التوحيد ده الاصل، والشرك ده طارئ. يبقى انت جاهل انت جاهل بالاصل ومعتقد الطارئ، يبقى لا عذر لك. مش لازم بقى رسول يجي، الرسول ده بيذكر بس، الرسول ده بيذكر، انما الحجه دي قائمه عليك من لدن نوح عليه السلام. نوح جه والرسل جددت ما جاء به نور، تمام، والشرك ده طارئ. يبقى ما فيش بقى حجه، جاءك الرسول ولا ما جاءك، لا دي من قديم الزمان، واخد بالك، من قديم الايه الزمان. نفس الخوارج، الناس ما ليسوا الى مؤمن وايه وكافر. حد الادنى للاسلام هو ايه؟ توقف وتبين حتى مش عارف ايه الالفاظ اللي هي بيلجا اليها للسنه عند الاضطرار. فانا افسر لك ايه الاسم وايه المسمى، لكن ما علمكش الاسم والمسمى والكلام منه. لكن لما تبقى في الواقع وكذا يفسرها لك اهل السنه اذا وقعت في الواقع، خد بالك. فتعليم الناس بعيد عن التعقيدات والمصطلحات اللي هي خارجه عن حد الشرع، ليس لان اهل السنه يجهلون الجواب عنها، لكن اذا وقعت وكان لابد منها وهؤلاء يخالفون او يستدلون بها، يبقى ياتي الرد عليهم في هذا الايه؟ في هذا الباب وهذا المنح. نعم.
قال قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، اي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وابو رزين غير واحد اي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد
هذا معنى رباني يعني.
وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتاده وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن انس وعن الحسن ايضا، يعني اهل عبادة واهل تقوى. وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون: حق على من تعلم القرآن ان يكون فقيها. تعلمون اي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم. وبما كنتم تدرسون تحفظون الفاظه،
ده دليل ان القراءه اللي فسرها اصلا بكثير غير حفص، قراءه التخفيف. يعني هو قال حق على تعلم القران يكون فقيا، تعلمون اي تفهمون معناه، بما كنتم تعلمون الكتاب، وقرئ تعلمون بالتشديد. وده حقيقه الى الان مشكله في كتب التفسير
لما بينزلوه على المصحف اللي موجود. طبعا كله بينزل على حفظ، التفسير قد يكون على خلاف قراءة حفظ، فلا بد من وضع المصحف المناسب لهذا التفسير. فابن كثير يقول وقرئ تعلمون، دليل هو كان بيفسر بما كنتم تعلمون الكتاب، فحق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون تفهمون معناه، بما كنتم تعلمون تفهمون فيعود عليه، لكن لو بتعلمون يبقى من التعليم. شوف تغير المعنى ازاي، المعنى هو يبقى بما كنتم تعلمون انتم وتفهمون، او بما كنتم تعلمون تدرسون وتعلمون الناس، وهي من اللوازم والخيراتان الصحيحتان، فلا يعلم الا من علم، وحق على من علم ان يعلم، فهو متلازمتان. لكن توجيه التفسير اصلا لما يكون على وفق القراءة التي يفسرها المفسر او يقوم بتفسير المفسر. نعم.
نقل هنا المحشي للقراءة بالتجديد هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، نقل عن طيبة النشر.
نقل عن ايه؟
طيبة النشر.
عن ايه؟
عن طيبة النشر.
ايوه، مالها ايه بقى ما الاشكالية؟
يقول بالتجديد ان هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف.
ايه الاشكالية؟ ما الاشكال؟
هل هذه قراءة حفص اللي هي بالتجديد؟ تعلمون،
لا قراءة تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتابة. عاصم نعم. عاصم رويها شعبة وحافظ. نعم. وانت طالع في الكار جديد عشان يعني انت دخلت اولى معهد ثاني معهد.
قال ثم قال الله تعالى ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، اي ولا يأمركم بعبادة احد غير الله، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبل.
هذا على أن أعظم ما يأمر به الأنبياء توحيد الله عز وجل، توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ودل هذا أيضا على أن منهج الرسل من تعلم الحق وتعليمه، لا بد من التعليم. الدعاوى او الدعوة اذا فرغت من التعليم فهي دعوة خطيرة جدا، دعوة تقوم على الجهل، وسوف يكون مصابها اعظم من نفعها، بل ان نفعها يتلاشى فيما يكون من مفاسد عظيمة. ولهذا انظر الى جماعة التبليغ، جماعة الاخوان، جماعة كل دول مشترك بينهم شيء واحد، انهم ما تعلموا. كيف تصح دعوة بلا تعلم؟ كيف هذا؟ ما تصح دعوة بلا تعلم؟ والنبي لما أرسل إلى اليمن وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير إنما أرسل من يعلم. وانظر إلى الدعوة إذا تصدرها العلماء كيف تؤتي أكلها وثمارها. فلما هاجر المسلمون إلى الحبشة ومعهم جعفر بن أبي طالب، انظر كيف نفع الله عز وجل بعلم جعفر هناك، بعلم جعفر. اما دعوة تقوم على ساق غير ساق العلم، ساق العواطف واستغلال فساد بيئي، فيقوم مستغلا هذا ويدعو، فان هذا ضرره عظيم. فما في دعوة الا بعلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ بصيرة، انا ومن اتبعني بصيرة، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى لابد من العلم قبل الدعوة، لازم العلم قبل الدعوة. فدعوة تقوم على غير علم فلازم تثني الركب، فدعوة ما لها علم كيف تكون دعوة صحيحة؟ ولهذا مما يدل على بطلان الجماعات هذه انها عارية عن التعلم، ما عندهم تعلم. واحد يقول لك بتوع اسكندرية عندهم كتب تعلم، لا ده كتب مشايخهم، ده تعلم افكارهم، انما عندهم تعلم منهج سديد صحيح هيعلمهم هذا المنهج البراء مما عليه مشايخه. يقول لا يا اخي ده في تعليقات على كتاب على فتح المجيد للشيخ سامي عبد الوهاب رحمه الله عليه، فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن لما شرح كتاب التوحيد. نقول التعليقات التي اراداها ياسر برهان، هات يلا الكتاب، هات يلا فضل الغني الحميد، انما التعليقات التي ارادها هو.
ده له تعليقات يا شيخ، ده بيقرأه مسلم، طب كتاب مسلم للكل اهو، هاته يلا تعليقاته، هات كتاب الإمارة وتعليقات برهان على كتاب الإمارة. انما يريد اسقاط فهمه على تبويبات مسلم، ولهذا التبويب الذي لا يستطيع ان يتحول فيه بفكره لا تجد تعليقا عليه، لا تجد تعليق. ولهذا انا عجبت من تعليق قيس البرهامي على كتاب الاماره في مسلم، قلت لا سبحان الله كيف يعلق ده كتاب الاماره من اوضح ما يكون. طب نجيب باب كذا على اساس انه لا يستطيع التحول فيه اذا به لا يعلق عليه، ما له تعليق عليه. طب ولا يستطيع ان يعلق، يحرف يحرف، ده في الحاكم الشرعي بيحكم بما انزل الله بس خلاص فصل دلوقتي الكلام ده كله اللي ما استطاعش يرده، يقول لك هذا في الحاكم الذي يحكم بما انزل الله احذف، فيبطل عليك استدلال بهذه المساله. نعم
كما قال
جميع الدعوات خاليه من العلم، ولهذا لا يصبر على العلم الا اتباع الحق، ما يصبر على العلم الا اتباع الحق. ابن عباس امام من ائمه السلف، علم الامه ورد على الخوارج، لكن بعد ايه يا اخوان؟ بعدما توسد بيوت الصحابه. ابن مسعود رد على الخوارج والطوائف المنحرفه، لكن بعد ايه يا اخوان؟ والذي نفس بيده ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم متى نزلت واين نزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت اليه. يبقى عرف القرآن وفهمه، لهذا يرد على هؤلاء. لما يرى هؤلاء يجلسون يسبحون بحصى يبقى يرد عليهم ردا كأنما نبي يرد. وابن عباس لما يفاجأ بمناظرة الخوارج يرد عليهم من كتاب الله الذي فهمه وتعلمه. اللهم علمه التأويل، علم تعلم الأول قبل أن تتصدر، لا بد من التعلم. لكن جميع الجماعات تحارب العلم، وعلى رأسها جماعة التبليغ هذه اللي هي جماعة بقى الدعوة، تبليغ ودعوة. طب فين العلم بعدين؟ فالعلم عندهم علمان، علم مسائل وعلم ايه؟ فضائل فضيلة زيارة الأخ في الله، فضيلة مش عارف كذا، طبت وطب من شقة بوقت من الجنات منزلة وكذا وكذا، من أجل هذا فقط. كما يقول شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، يقول هذه الجماعة جماعة التبليغ ينقسمون إلى كذا وينقسمون الدعوة إلى كذا كذا، وفي النهاية زيارة إلى ماذا؟ إلى قبر ميت، هذه في النهاية. ولهذا مؤسسهم وأبناء وكذا مدفونون في المساجد، في مسجد مدفونون هناك في دوله في دله ولا دوله ولا ما مدفونون هناك في هذا المسجد. نعم
كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
نعم طيب يكفي.